بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن مطرف بن عبد الله السخير أنه قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة قال عمران: لقد أخذ بيدي عمران بن حصين، فقال: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الانتقال، وذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لكي يبين سنية التكبير، وهو في معنى ما تضمنته الأحاديث الماضية، ويحتمل أنه أراد بإيراد هذا الحديث في هذا الموضع أن يبين خطأ القول الذي كان عن بعض السلف من أنه لا يشرع التكبير عند الرفع وعند الخفض. وقوله رحمه الله عن مطرف الشخير هو أبو عبد الله، مطرف بن عبد الله الشخير، من بني حريف، من عامر بن صعصعة رحمه الله، أحد أجلاء التابعين والعباد المجتهدين علما وصلاحا وورعا. كان رحمه الله من المجتهدين في العبادة المعروفين بالصلاح والزهادة، وكان مع اجتهاده في طاعة ربه وإنابته إلى خالقه يحتقر عمله، وهو صاحب المقالة المشهورة في ذم الغرور بالعبادة وقيام الليل. قال رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فكان رحمه الله مع اجتهاده في عبادة ربه وإنابته إلى خالقه بعيدا عن الغرور، حتى قال رحمه الله: نظرت في صفات أهل الجنة وما وصفهم الله عز وجل به في قوله: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي قوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال: فإذا هي صفات شديدة. ثم نظرت في صفات أهل النار فوجدتها في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فإذا القوم مكذبون بالله واليوم الآخر، فعلمت أني من أصحاب قول الله عز وجل. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا من تواضعه رحمة الله عليه. فمع صلاحه وعفته واستقامته واجتهاده في عبادة ربه كان محتقرا للعمل، يحسن في الله الأمل، يديم الخوف من الله والوجل، وكان على صلاح واستقامة مع العلم والورع. روى عن أبيه عبد الله الشخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حذيفة بن اليمان. وكان رحمه الله يخاف الفتن ويفر عن الفتن، بعيدا عنها عفيف اللسان عفيف الجنان عفيف الأركان. ولم يسلم من فتنة ابن الأشعث في خروجه على الحجاج مع القراء والعلماء والعباد، لم يسلم من تلك الفتنة غيره، وكذلك غير محمد بن سيرين من التابعين رحمة الله على الجميع. فكان رحمه الله يفر من الفتنة، وكان يقول لأن ألقى الله فيقول لي لما قتلت فلان أشد عندي من أن ألقاه فيقول لي لما لم تقتل فلانا. فكان رحمه الله على صلاح واستقامة وخوف وعفة رحمة الله عليه، وجمعنا به وبكم في جنات النعيم. توفي رحمه الله عام 95 من الهجرة. هذا التابعي الجليل يروي أنه خرجه وعمران بن حسين، صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب. ظاهر هذه العبارة أن الذي صلى وراء علي رضي الله عنه هما الاثنان عمران بن الحسين ومطرف بن عبد الله بن الشخير. وبناء على هذا الاحتمال احتج بهذه العبارة جمهور العلماء على أنه إذا صلى الرجلان وراء الإمام فإن السنة لهما أن يقفا وراء ذلك الإمام، خلافا لبعض الصحابة وهو عبد الله بن مسعود الذي يقول إنه إذا صلى الرجلان مع الإمام وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. وقد تقدم أن الصحيح في هذه المسألة أن الاثنين يقفان وراء الإمام إذا صليا معه، لما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر وجبار رضي الله عنهما وأرضاهما أنهما لما صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جابر قال فدفعهما وراءه صلوات الله وسلامه عليه. والاحتجاج بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مردود بأنه تشريع مكي منسوخ بالتشريع المدني، وقوله رحمه الله خلف علي بن أبي طالب هذا إبان خلافته رضي الله عنه ونزوله بالكوفة، وقوله كبر أي إذا أراد أن يسجد كبر، فاقترن تكبيره مع السجود. وهذا فيه دليل لما قدمنا من أن السنة للإنسان إذا أراد أن يكبر فينتقل من القيام إلى الركوع، أو ينتقل من القيام إلى السجود، أو ينتقل من الجلسة إلى السجدة الثانية، أو من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. أن السنة له أن يقترن قوله مع فعله، فيبتدئ التكبير عند ابتداء الانحناء حتى إذا انتهى من تكبيره ينتهي انحناؤه، سواء كان ذلك الانحناء لركوع أو كان بسجود أو كان رفعا، فكل ذلك يشرع فيه مقارنة القول للفعل. وقوله إذا سجد كبر في هذه العبارة دليل على أنه يسن التكبير في الانتقال بين أركان الصلاة. وقد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى المنازعة في ذلك، وقالوا إنه لا يشرع رفع الصوت بالتكبير عند الخفض والرفع، وهي المسألة التي يسميها العلماء بمسألة تكبيرات الانتقال، فتكبيرات الانتقال هي التكبيرات التي بداخل الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنه كما قدمنا خارجة عن هذا النوع من التكبير. وهذا النوع من التكبير أعني تكبيرات الانتقال، للعلماء فيه وجهان، منهم من قال يشرع للمصلي أن يكبر ويرفع صوته بالتكبير إذا كان إماما يسمع المأمومين، يرفع صوته بالتكبير في كل خفض ورفع لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا القول هو مذهب جماهير السلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وغيره وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، واختاره طائفة من السلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة مع الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومذهب داود الظاهري وأصحاب الحديث. كل هؤلاء يقولون إنه يسن للإنسان إذا صلى أن يكبر في تكبيرات الانتقال، وذهب بعض السلف إلى القول بعدم التكبير ورفع الصوت به. وهذا القول حكي عن عثمان بن عفان وعن معاوية بن أبي سفيان وعن زياد بن أبيه. ومن العلماء من قال إن أول من فعله عثمان، ومنهم من قال إن أول من امتنع عن رفع صوته بالتكبير أثناء إمامته للناس معاوية، ومنهم من قال إن أول من فعله زياد بن أبيه، وكان هذا مشهورا إبان خلافة بني أمية. وقد جمع الحافظ بن حجر وغيره بين هذه الحكايات والروايات بقوله إنه لا يبعد أن يكون أول من فعله عثمان رضي الله عنه، ولذلك ورد أنه خفض صوته بالتكبير لكبر سنه في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه، فلما بلغ ذلك معاوية فعل ذلك واعتبره كسنة في الصلاة لعلمه بفضل عثمان وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد خفيت عنه العلة في كون عثمان ضعيف الصوت عند كبره. ثم تبع معاوية على ذلك زياد بن أبيه. وأصح القولين قول جماهير أهل العلم رحمهم الله من السلف والخلف على مشروعية تكبيرات الانتقال، سواء كانت هذه التكبيرات لارتفاع أو لخفض. فمثال الارتفاع تكبيرة المصلي في رفعه من السجدة، وتكبيرته في الارتفاع من الجلوس من الجلسة الأولى التي يكون فيها التشهد الأول. كل ذلك يشرع فيه رفع الصوت، وكذلك تكبيره للخفض كالسجود ونحو ذلك كالركوع. كل ذلك يشرع فيه أن يرفع صوته بالتكبير لأنها السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا الذي معنا دال على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن مطرفا رحمه الله قال فكان يكبر فإذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من السجدتين كبر. فكل ذلك يدل على ثبوت التكبير. وقوله كبر أي قال الله أكبر، ولا يجزم مطرف رحمه الله بالتكبير إلا إذا سمعه، لأنه لو لم يتلفظ بالتكبير لما علمه مطرف رحمه الله. وقوله وإذا نهض من الركعتين، المراد بهذه العبارة الإشارة إلى الارتفاع من الجلسة التي تكون للتشهد الأول، أن يكبر عند قيامه للركعة الثالثة. وهذا كما قلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الصلاة ثلاثية أو كانت رباعية. قوله فلما انصرف أي انصرف من الصلاة وقضاها أخذ عمران بن الحصين بيدي أخذ بيدي أي أمسكها. وهذه سنة أضاعها كثير من الناس من طلاب العلم فضلا عن العامة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مشى مع الرجل أمسك بيده تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، فأهل الكبر يترفعون عن المصافحة، وكذلك يترفعون عن المماسحة والأخذ باليد عند المشي، وينفرد الواحد منهم بمشيه. ولذلك ورد في حديث حذيفة بن اليمان عند النسائي في سننه أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سار معه أحد أخذ بيده، فهذا يدل على ثبوت هذه السنة، وهو يدل على تواضع من يفعل ذلك. فولذلك اعتسى هذا الصحابي الجليل عمران بن الحصين فأخذ بيد عمران فأخذ بيد مطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله، وهذا يدل على تواضع السلف. فعمران بن الحصين أرفع مقاما ودرجة من مطرف بن عبد الله، لأنه صحابي جليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه، ومع ذلك أخذ بيد هذا التابعي الجليل. كل ذلك يدل على تواضع السلف. وحرصين كذلك على الألفة والمحبة، فحري بطلاب العلم أن يحيوا هذه السنة بالأخذ باليد حتى يكون ذلك أدعى إلى المحبة. وفيه إشعار للناظر على حصول المحبة بين الأخ وأخيه إذا سار معه وأصاب هذه السنة. وكما قلنا هو شأن أهل التواضع وأهل الفضل. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. وفي قوله رحمه الله: أخذ عمران بن الحصين بيدي فقال: لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة محل إشكال عند بعض أهل العلم، وتوضيحه أن بعض العلماء قال: قد يفهم من هذه العبارة أن ذلك الزمان لم يكن يكبر في الانتقال، فقال عمران لقد ذكرني، أي أن السنة حيت بفعل علي رضي الله عنه وأرضاه. والذي يظهر والعلم عند الله أن قول عمران بن الحصين لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على انتفاء تكبيرات الانتقال. ووجه ذلك أن عمران بن الحصين رضي الله عنه أراد جميع الصلاة، أي أن علي رضي الله عنه أوقع الصلاة في مجملها كإيقاع النبي صلى الله عليه وسلم لها، وليس المراد تكبيرات الانتقال التي اشتملت عليها هذه الرواية، لأن الرواية التي معنا جزء مقتطع من رواية مفصلة بينت تلك السنن. فدل هذا على أن عمران رضي الله عنه قصد جميع الصلاة. الفائدة الثانية التي اشتملت عليها عبارة عمران رضي الله عنه فيها دليل على فضل علي رضي الله عنه وحرصه على السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أعرف الناس بسنته وأشدهم حرصا لها وتطبيقا لها الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم والاقتداء لآثارهم والاهتداء بهديهم. فهذا شاهد من قول عثمان عمران رضي الله عنه يدل على حرص علي على السنة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للأئمة إذا صلوا بالناس أن يتحروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الأقوال والأفعال، وأن يكونوا على حرص على تطبيقها والتزامها، فما حيت السنن ولا أميتت البدع إلا بعلم العلم بها والعمل والدعوة إلى ذلك وشحذ الهمم إلى تطبيقها وملازمتها. وفي قوله لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة ثالثة، وهي أنه ينبغي للعالم بالسنة أو العالم بالشرع والدين إذا سمع سنة أو علما صحيحا عن غيره أن يثني على ذلك الغير. ولذلك عمران رضي الله عنه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما فعلها علي وطبقها شهد له عمران بذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضل السلف وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن المنافسة التي لا ترضي الله عز وجل. ذلك أن عمران شهد بفضل علي حتى يكون ذلك أدعى لمعرفة حقه وكذلك متابعته في فضله. ومن هنا يتعين على كل من كان على علم بسنة أو حكم شرعي فسمع غيره داعيا إليه أو مطبقا له أن يثني على ذلك الغير، وفي ذلك إحياء للسنة.